أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله على موعد مع اللقاء المتمم للسبعين من لقاءات التوحيد والعقيدة وتجديد الإيمان، ولازلنا نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، ولازال حديثنا بفضل الله جل علاه عن أحكام صلاة العيدين. وتوقفت في اللقاء الماضي عند هذا السؤال، ألا وهو ما حكم خطبة صلاة العيد؟ والجواب، خطبة صلاة العيد سنة، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها أي صلاة العيد قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآية حتى فرغ منها. ثم قال حين فرغ من الآية: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها من النساء، قالت: نعم يا نبي الله. لا يدرى حينئذ من هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا لكن أبي وأمي. فجعلنا يلقين الفتخ، والفتخ هو الخاتم أو الحلقة من فضة التي لا فص فيها، فإن كان فيها فص فهي خاتم، هذا في لغة العرب. فجعل يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال رضي الله عنه. وفي رواية البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن، كما في الرواية التي ذكرتها آنفا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أي وجه الاستشهاد بالحديثين هنا؟ أن تأخير الخطبة عن صلاة العيد يعني إلى ما بعد الصلاة يدل على عدم وجوب الخطبة، فقد جعلت في وقت بعد الصلاة يتمكن من أراد أن يتركها من تركها، وذلك بخلاف خطبة الجمعة، فخطبة الجمعة قبل الصلاة. وهنا سؤال آخر، هل لخطبة العيد خطبتان أم خطبة واحدة؟ والجواب: بل يسن لصلاة العيد خطبتان، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأن بعض أولادنا وإخواننا الآن يقتصرون على خطبة واحدة. والسنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب لعيد الفطر ولعيد الأضحى خطبتين، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع، بل وحكي الإجماع على ذلك، وذلك قياسا على صلاة الجمعة، وهذا كان معتادا من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الإجماع على ذلك ابن رشد وابن قدامة. طيب، ما هي سنن وآداب يوم العيدين؟ أولا، يسن الغسل للعيدين، هذا مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة، قالوا الغسل لصلاة العيدين سنة، وهو قول عند المالكية، بل وهناك من حكى الإجماع على ذلك، استدلوا بما رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه، وصححه الإمام النووي رحم الله الجميع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو، أي قبل أن يخرج إلى المصلى، وهذا يوم يجتمع فيه الناس فيسن فيه الغسل والنظافة والطهارة والتطيب كصلاة الجمعة. فمن المستحب أيضا، يستحب التطيب في يوم العيد، هذا أيضا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك لأنه يوم كما ذكرت يجتمع فيه الناس، والأولى أن يكون المؤمن في زينة طيبة وفي رائحة طيبة، بل ويستحب أيضا أن يخرج المسلم لصلاة العيد في أجمل ما عنده من الثياب، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، واستدلوا بقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى عطاردا التميمي رأى عطاردا التميمي يبيع حلة من ديباج، يعني من حرير، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت عطاردا التميمية يبيع حلة من دباج، يعني من حرير، فلو اشتريتها فلبستها للوفود وللعيد وللجمعة، يعني هل اشتريت هذه الحلة الحريرية الجميلة الفخمة من عطارد لتلبسها في يوم يقبل عليك فيه الوفود لإعلان إسلامهم، ولتلبسها في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فأنتم تعلمون أن الحرير محرم على رجال الأمة وحلال لنسائها، وكذلك الذهب. فالحديث وجه الاستشهاد به هنا أنه يدل على أن التجمل للعيد وللجمعة والاستقبال الوفود كان أمرا معتادا، كان أمرا معتادا. وعن نافع أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه، والأثر رواه البيهقي وصحح إسناده الحافظ ابن رجب، كان عبد الله بن عمر يلبس في العيدين أحسن ثيابه رضي الله عنه. وهنا سؤال، ما حكم التهنئة بالعيد؟ لا بأس بها، بعض أولادنا وإخواننا قد يحدثون خلافات بسبب هذه الجملة، لا بأس بالتهنئة بالعيد، هذا يا أخي باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. أسمع بعض أولادنا، أسمع بعض أولادنا وإخواننا إذا أقبل عليه أحد الإخوان ليهنئه قال هذه بدعة، هذه لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب لا بأس بذلك، لا بأس بالتهنئة يوم العيد باتفاق الأئمة، أئمة المذاهب الفقهية الأربعة، استدلوا ببعض الآثار عن محمد بن زياد الألهاني مثلا قال رأيت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول في العيد لأصحابه تقبل الله منا ومنكم، جميل، دعاء رائع، تقبل الله منا ومنكم. فأنت في عيد الفطر قد خرجت من طاعة وعبادة جليلة عظيمة، ألا وهي عبادة الصيام بالنهار في رمضان وعبادة القيام بالليل بصلاة التراويح، وفي صلاة عيد الأضحى خرجت من عبادة عظيمة من أداء ركن كبير من أركان هذا الدين ألا وهو الحج، فلا بأس أن تدعو لإخوانك وأن تهنئهم بهذا الدعاء الجميل تقبل الله منا ومنكم. عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. عموم الأدلة في مشروعية التهنئة حين تقع نعمة أو تدفع نقمة يستدل بها أيضا بهذه الأدلة. مثلا كلكم يعرف قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وفيهم كعب بن مالك رضي الله عنهم جميعا. لما تخلف عن غزوة تبوك فإنه لما بشر بقبول توبته من الله جل وعلا وتاب الله عليهم ليتوبوا إليه، مضى كعب بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه طلحة رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله، فهناه، قام إليه مسرعا استقبله، ولم يكتف بتهنئته جالسا بل قام إليه وهناه. فيجوز التهنئة بحصول نعمة أو بدفع مصيبة وزوال نقمة وغير ذلك. أيضا من المباحات يا إخواني، وأرجو أن ننتبه لهذا، من المباحات أنه يجوز أن نتبسط في المباح في يوم العيد. يعني لا حرج في لعب الأولاد والصبيان وغناء البنات ونحو ذلك، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. دعك من التشدد والتنطع، هلك المتنطعون، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فنحن لا نتكلم بالتبسط في المباح كلعب أولادنا وغناء بناتنا الصغار بكلمات جميلة رقراقة رقيقة، لا نتكلم بهذا من باب الترخص بلا دليل، بل هذا باتفاق سادتنا وأئمتنا، باتفاق أئمة المذاهب الفقهية الأربعة، الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، استدلوا على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان، أي بنتان صغيرتان، وعندي جاريتان بنتان صغيرتان تغنيان بغناء بعاث. في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، نعم في بيت سيدنا رسول الله، دخل على عائشة وعندها الجاريتان تغنيان بغناء بعاث. بعاث ده يوم مشهور جدا في أيام العرب، كان فيه مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج. اسمع مني، استمرت هذه الحرب بين الأوس والخزرج 120 عاما، 120 سنة، 120 سنة حرب، حتى جاء الإسلام فأطفأ نارها، بل وألف بين قلوبهم، وامتن ربنا تبارك وتعالى عليهم بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فدخل سيدنا رسول الله صاحب الخلق الكريم، صاحب الخلق العظيم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوجد الجاريتين في غرفة وفي بيت أم المؤمنين عائشة تغنيان، فاضطجع على الفراش وحول وجهه: الله، بأبي وأمي وقلبي وروحي. اضطجع على الفراش، دخل على فراشه فاضطجع فيه وغير وجهه، يعني عكس ما تجلس الجاريتان. لم يتكلم كلمة واحدة، لم ينهر أم المؤمنين عائشة، لم ينهر الجاريتين، فضلا عن أن يطردهما من بيت أم المؤمنين عائشة، كلا كلا، وإنما اضطجع على فراشه وحول وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، ودخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أم المؤمنين عائشة. قالت عائشة: فانتهرني. وقال لعائشة: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت النبي إلى أبي بكر رضي الله عنه وأقبل عليه وقال لأبي بكر: دعهما يا أبا بكر، اتركهما، كلمة واحدة، دعهما. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما غفل، يعني أخذته غفلة من النوم، نام، قالت: غمزتهما فخرجتا. قالت أم المؤمنين: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. الدرق جمع درقة وهي الترس، والحراب جمع حربة وهي الرمح. وكان يوم عيد يلعب السودان في المسجد بالدرق والحراب. فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال لي. يا الله، سيدة عائشة تقول: فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال لي. تشتهين تنظرين، عاوزة تنظري، يعني بلغتنا تتفرجي على لعب السودان بالتروس والحراب وهم في المسجد النبوي، تشتهين تنظرين لأبي وأمي وقلبي والله، تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. قالت عائشة: نعم، أريد أن أرى لعب هؤلاء. قالت رضي الله عنها: فأقامني صلى الله عليه وسلم وراءه، خدي على خده. تصورت المشهد ده؟ هل تخيلت هذه الرقة وهذا الأدب وهذا اللطف منه صلى الله عليه وسلم مع عائشة؟ قالت: فأقامني وراءه، خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة. بني أرفدة هذا لقب يقال لأهل الحبشة. دونكم يا بني أرفدة، تقول: حتى إذا مللت. فقال عليه الصلاة والسلام: حسبك، يعني اكتفيت. هو الذي يسألها: حسبك؟ قالت: نعم، اكتفيت. قال: فاذهبي. الشاهد من الحديث الجميل الذي لو توقفت معه رب الكعبة لانتهت الحلقة كاملة في استخراج ما في هذا الحديث من تلطف وأنس ورقة وأدب وجمال وحسن خلق وكيفية معاملة كريمة للزوجة. ثم يخرج علينا الجهلاء، السفهاء، الرويبضات، ليطعنوا في هذا الدين وليشككوا في رحمته وإنسانيته وكيفية إكرامه للمرأة. فلست أغير من الله جل علاه، ولست أرحم بالنساء من الله جل علاه، حتى تخرج لتجعجع ولتنال من القامات العظيمة من أهل العلم والفضل، وأنت ورب الكعبة، أنت وأمثالك ورب الكعبة، لا تحسنون أن تقرأوا سورة قراءة صحيحة فضلا عن حفظها حفظا متقنا. ألا فلتخجلوا ألا فلتخجلوا، آن الأوان أن يصمت كل من لا يحسن أن يتكلم عن الله ورسوله بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، بفهم دقيق ووعي عميق لمراد الله ومراد رسول الله. وصدق حبيبي إذ يقول: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقد تبجح الرويبضات ورفعوا أصواتهم وتكلموا وهاجموا المؤسسة العريقة، مؤسسة الأزهر بشيخها وعلمائها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آن لأولئك أن يخجلوا وأن يصمتوا وأن لا يتكلموا في دين الله بهوى وبغير علم وبغير دليل، فضلا عن عدم الفهم الدقيق والوعي العميق لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الشاهد من الحديث أن اللعب وإظهار الفرح وإظهار السرور والبهجة والغناء لأولادنا وبناتنا للتعبير عن فرحهم بهذا اليوم العظيم أمر مشروع، أمر مشروع أقره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن أنس رواية جميلة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بعد الهجرة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. هنا سؤال أيضا يحدث خلافات بين أولادنا وأبنائنا في بلاد المسلمين، ألا وهو: ما حكم التكبير في عيد الأضحى وعيد الفطر؟ وما الأحكام المتعلقة بالتكبير؟ أولا، يشرع التكبير في عيد الأضحى، يشرع التكبير في عيد الأضحى. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس: الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي أربعة أيام: يوم النحر، يوم النحر، وثلاثة أيام بعد يوم النحر، بعد يوم النحر. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس: الأيام المعلومات أيام العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحج. وقال تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. ثبت في صحيح مسلم حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين، كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت: الحيض يخرجنا فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس، وفي رواية: فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. رواية جميلة، والدليل فيها قولها: يكبرن مع الناس. هذا دليل على استحباب التكبير لكل من خرج إلى صلاة العيدين حتى ولو كنا من النساء الحيض. وروى البخاري تعليقا بصيغة الجزم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر بقبته أي بخيمته في منى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى بالتكبير. وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، كما روى ذلك الإمام البخاري تعليقا بصيغة الجزم بل ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي وابن تيمية وابن رجب وغيرهم رحم الله أئمتنا وسادتنا جميعا. طيب تعال بقى لنتعرف على أنواع التكبير في صلاة عيد الأضحى. أولا التكبير المطلق، خلي بالك عشان مش عاوزين خلافات ونزاعات، فسبب هذه الخلافات عدم العلم، فضلا عن عدم الفهم لمراد الله ومراد رسوله، فلو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. أولا التكبير المطلق، يشرع التكبير المطلق من أول شهر ذي الحجة، من أول شهر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، اللي هو اليوم الرابع بعد يوم النحر. هذا قول للحنابلة، هذا التكبير الإيه؟ المطلق. هذا قول للحنابلة، واستدلوا على التكبير في هذه الأيام العشر بقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس: الأيام المعلومات هي أيام العشر. قالوا: قد أمر الله عز وجل بذكره في هذه الأيام العشر، ومن ذكره سبحانه التكبير، كما أن الأمر بالذكر شامل لجميع العشر من ذي الحجة من بدايتها وحتى نهايتها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر في أيام العشر، وكان أبو هريرة يكبر في أيام العشر، وعمل السلف رضوان الله عنهم جميعا على ذلك، كما قال ميمون بن مهران: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر، أي من ذي الحجة، حتى كنت أشبهه بالأمواج. الله، تعبير رائع. حتى كنت أشبهه، أي التكبير، بالأمواج من كثرتها. واستدلوا على ذلك، على التكبير في أيام التشريق بقوله تعالى: واذكر الله في أيام معدودات. قد أمر الله أيضا جل وعلا بذكره في الأيام المعدودات، والأيام المعدودات كما ذكرت قبل ذلك هي أيام التشريق كما قال ابن عباس وغيره. والتكبير من ذكر الله تبارك وتعالى، ووقت التكبير يبدأ وهو ممتد في جميع أيام التشريق إلى غروب الشمس آخر يوم منها، هو اليوم الرابع. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر كما ذكرت أيام منى، أي أيام التشريق. طيب وقت التكبير المقيد بقى في عيد الأضحى، النوع الثاني تكبير مطلق، النوع الثاني تكبير مقيد. يبتدئ التكبير المقيد من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، اللي هو اليوم الثالث عشر، اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، دي أيام التشريق فيها تكبير مقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا مذهب الحنابلة، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف، وهو قول للشافعية، وقالت به طائفة من السلف، واختاره ابن المنذر والنووي وابن تيمية وابن حجر وغيرهم رحم الله الجميع. يبقى هذا هو التكبير المقيد. فالتكبير في عيد الفطر له أحكام أيضا، كما بينا أحكام التكبير لعيد الأضحى. فالتكبير في عيد الفطر أيضا مسنون مشروع، مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، بل وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن الأحناف، بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك، واستدلوا بقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إيه وجه الاستشهاد بالآية؟ قالوا الآية فيها الأمر بالتكبير بعد إكمال عدة شهر رمضان، وذلك كن في عيد الفطر، استدلوا بحديث أم عطية قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأ والبكر، قالت الحيض يخرجنا فكنا خلف الناس وكبرنا مع الناس وفراي وكبرنا بتكبير يوم، قد ذكرت الرواية آنفة. واستدلوا بما رواه الدار قطني والبيهقي بسند يصح موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر. خلي بالك من إمتى لإمتى، متى لمتى؟ إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر، يبقى هذا وقت التكبير في عيد الفطر، يخرج يكبر إذا غدا إلى المصلى، يعني إذا خرج إلى صلاة العيد. فإذا خرج الإمام ليخطب توقف عن التكبير، وكان هذا هو عمل أهل المدينة في عيد الفطر حين يخرجون من البيوت يكبرون حتى يأتون المصلى، يتوقف التكبير إلى أن يصعد حتى يصعد الخطيب لخطبة صلاة العيد. يبقى أول وقت التكبير في عيد الفطر يبدأ بصبيحة يوم العيد إذا غدا، ومن أهل العلم من قال بغروب شمس ليلة العيد يبدأ التكبير، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكي، وقال بهذا كثير من السلف، واختار ابن حزم واختار ابن تيمية وغيرهما. واستدلوا بقول تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدى، وقالوا المراد بالعدة هنا عدة الصوم، والمراد بالتكبير التكبير الذي يكون بعد انتهاء وإكمال هذه العدة، وإكمالها يكون إمتى؟ يكون بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. قالوا التكبير ده فيه إظهار لعظمة الإسلام وشعائر الإسلام، وآخر وقت للتكبير في عيد الفطر ينقضي بصلاة العيد، نص على ذلك المالكية ومذهب الشافعية على الأصح، ورواية عند الإمام أحمد. واستدلوا بما رواه عن ابن عمر، استدلوا بما ثبت عن ابن عمر أنه كان يجهر بالتكبير كما ذكرت أنفا يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر، حتى يخرج الإمام فيكبر فيتوقفون جميعا عن التكبير، يكبر أي لصلاة العيد. إذا خرج الإمام فالسنة الاشتغال بالصلاة وبالإنصات إلى الخطبة بعد ذلك. طيب، ما حكم التكبير المقيد في عيد الفطر؟ هل في تكبير مقيد في عيد الفطر؟ والجواب لا، ليس في عيد الفطر تكبير مقيد عقب الصلوات، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، احنا في المالكية والشافعية على الأصح، وأيضا قول الحنابلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولو كان ذلك مشروعا، أقصد التكبير المقيد، لنقل ذلك إلينا، بل ولفعله النبي وفعله أصحابه كما نقلوا إلينا سائر الأحكام في صلاة العيدين التي ذكرتها آنفا. وهنا سؤال مهم، ما هي صيغة التكبير في العيد؟ والجواب لا تلزم صيغة معينة للتكبير. خلي بالكم الجواب ده عشان مش عاوزين خلافات في المساجد، لا تلزم صيغة معينة للتكبير، الأمر فيه سعة، هذا مذهب مالك ورواية عن أحمد وهو قول ابن تيمية وقول الصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل العلم. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال تعالى واذكر الله في أيام معدودات، أطلق الأمر بذكره سبحانه ولم يقيده بصيغة معينة، ولم يقيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة معينة، فكيفما كبر المسلم فقد امتثل أمر الله جل وعلا. في المسألة ما فيش نص صريح صحيح يفصل بين المتنازعين والمختلفين من أهل العلم، وإذا كان ذلك كذلك فالأمر فيه سعة ولله الحمد. فثبت أيضا أنه قد تعددت صيغ التكبير عن السلف رضوان الله عليهم، وهذا أيضا دليل على التوسعة. وقد ثبت أنهم كانوا يكثرون من هذه الصيغة وهي أفضلها، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا مذهب الأحناف الحنابلة، وقول عند الإمام الشافعي في القديم، وبه قال طائفة من السلف، وثبتت في ذلك أثار كما في ابن أبي شيبة في المصنف بسند جيد عن شريك قال قلت لأبي إسحاق كيف كان يكبر علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قال كان يقولان الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبر أيام التشريق فيقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا مشهور تورثته الأمة جيلا عن جيل، وهو أشمل التكبيرات والتهليلات والتحميدات، ويسن الجهر بالتكبير للرجال، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عند الإمام أبي حنيفة، واستدلوا برواية أم عطية التي ذكرتها قبل ذلك مرتين من فضل الله جل وعلا. هذه جل أحكام صلاة العيدين، أكتفي بها ولا أريد الإطالة أكثر من ذلك، لنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى من اللقاء المقبل ببيان أحكام صلاة الخسوف والكسوف، فكثير من المسلمين لا يعرف عن صلاة الخسوف والكسوف شيئا، وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا العمل بصدق وإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا